السؤال 31: هل يجوز الإفطار في المطار؟ في المطار؟ الجواب: إذا كان المطار داخل البلد أو في حدود البلد فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ثم يفطر، وإن كان المطار خارج البلد، المطار خارج البلد منفصل عن البلد، جاز له الإفطار في المطار، لأن المطار ليس من البلد فهو خارج عن البلد، فيجوز له الإفطار في المطار. فإذا مثل مطارنا هنا ونحن في هذه البلدة، مثلا بلدة الخبر، المطار من البلد ولا لا؟ أنه متصل، البنيان متصل، سور المطار في البلد، فإذا لا يفطر في المطار. أما إذا ذهب مثلا إلى الرياض الآن، بعد سنوات ما ندري، يمكن قد يتصل البنيان ويصبح المطار في البلد، في مطارات بنيت على أنها خارج البلد فتسع البنيان وشاملها وصارت في البلد فيتغير الحكم. فإذا صار المطار خارج البلد معناها أنه صار محطة في سفره، جزء منها بالسيارة مثلا وجزء منها بالطائرة، فإذا له أن يفطر في المطار لأن المطار خارج البلد. السؤال 32: غربت الشمس في المطار فأفطر، فلما أقلعت به الطائرة وارتفعت رأى الشمس مرة أخرى، فما حكم صيامه؟ غربت عليه الشمس في المطار فأفطر، فلما أقلعت به الطائرة رأى الشمس مرة أخرى، فما حكم صيامه؟ وهل يلزمه الإمساك أم لا؟ الجواب: صيامه صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حديث صحيح. فإذن ما دام غربت الشمس فصيامه صحيح. هل يلزمه الإمساك؟ هل يلزمه الإمساك؟ من يجيب؟ ها أنت، ها هنا، ليه؟ هنا 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 الجواب يا أخي. أيوة، ما يلزم الإمساك، لماذا؟ طيب اللي وراه ما يلزمه لأنه مسافر، هذا الجواب، ما يلزمه لأنه مسافر. طيب لكن نفرض أنه ما هو مسافر، واحد قال أبطلع بالمنطاد يعني كيلو واحد فوق وأنزل مرة ثانية، نطلع بس نقيس الحرارة فوق وننزل في البلد في سماء البلد، فطلع ورأى الشمس وقد أفطر على الأرض ورأى الشمس، فالآن هذا غير مسافر ولا لا؟ فهل يلزمه الإمساك؟ الجواب: لا يلزمه الإمساك، لأنه أتم الصيام اليوم بشكل صحيح، أتمه وانتهى في حقه هذا اليوم انتهى، فلأجل ذلك فإن صيامه صحيح. أجل لا بد أن نعطيكم هدية اليوم. طيب السؤال 34، هذا للي وراك للي أجاب، أي أنت نعطيك هدية أخرى، أجرة التوصيل. طيب السؤال 34 كم؟ 33. طيب من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صام أهله قبله أو بعده فماذا يفعل؟ افترض نحن مثلا بدأنا صيام رمضان في يوم الخميس، نعم، وهناك بلد صام قبلنا بيوم الأربعاء مثلا، الحين الأربعاء القادم هو محتمل، الأربعاء القادم محتمل أن يكون رمضان، محتمل أن لا يكون، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. فلو أن كان عندنا أول يوم من رمضان يوم الخميس، يوم الخميس، وهناك أناس قد رأوا الهلال قبلنا في بلد آخر، رأوا الهلال فصاموا الأربعاء، أو العكس، نحن رأينا الهلال الأربعاء ليلة الأربعاء فصمنا يوم الأربعاء، وبلد آخر ما بدأوا في الصيام إلا بعدنا بيوم، يوم الخميس. أنت هنا في البلد، إذا سافرت إلى البلد الآخر المتقدم أو المتأخر عنك عن البلد الذي قدمت منه، فماذا تفعل؟ الجواب: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، يفطر بإفطار البلد الذين أهل البلد الذين ذهب إليهم. ما هو الدليل؟ الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني إذا عيدوا الناس البلد خلاص أنت حكمك معهم، حكمك معهم. طيب، هذا كتاب توه جديد ما بعد نزل في السوق. طيب، نعم، اللي هو إلى هذا الآن، نحن الآن نقول لماذا يجب عليه أن يفطر في البلد؟ لأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فما دام أنهم عيدوا في هذا البلد فإنه يعيد معهم. طيب، الآن يحتمل أن الرجل يعيد معهم ويكون قد صام 28 يوما فقط. كيف؟ كأن يكونوا هم صاموا قبلنا بيوم، والشهر عندهم 29، نعم، نحن صمنا بعدهم بيوم، فلما ذهبنا إلى هناك شهرهم 29، خلاص رأوا هلال العيد، فأنت بالنسبة لك وقد صمت بعدهم في بلدك ثم ذهبت إليهم، كم يوما قد صمت؟ 28 يوم، فيجب، فأنت تعيد معهم، تفطر يوم العيد، الفطر يوم تفطرون، ثم بعد ذلك تقضي يوما، تقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أنقص من 29. لكن إن لم يكمل 29 يوما فعليه إكمال ذلك بعد يوم العيد، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. طيب، السؤال 34: رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار، فهل يفطر؟ الجواب: يجوز للمسافر الفطر في رمضان سواء كان سفره طارئا لغرض أو مستمرا، كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة، لقوله تعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن عليه أن يقضي بعد ذلك. فهل يجوز له سائقي الشاحنات والسيارات؟ نعم، يجوز لهم الإفطار ولو كان عملهم في سفر، في سفر. فهؤلاء إذا رجعوا إلى بلدهم فإنهم يقضون ما عليهم. السؤال 35: كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم؟ الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، وإن كانوا يتتبعون المراعي. فإذا البدو هؤلاء يغيرون أماكنهم في العادة الصيف والشتاء، فإذا غيروا أماكنهم من مكان إلى مكان في أثناء التغيير هم يفطرون، فإذا أقاموا في المكان الجديد فإنهم يمسكون، وإن كان لهم جولات في رعي الغنم في المكان الجديد، لكن ما دام أنهم نزلوا به هذا مقرهم الصيفي أو مقرهم الشتوي فإنهم يمسكون. السؤال 36: صامت امرأة وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم، فما حكم صيامها؟ صامت امرأة وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم، فما حكم صيامها؟ الجواب: إن خرج فعلا إلى الخارج فرأته فقد بطل الصوم، وهي مأجورة، وهي مأجورة، ولكن الصوم لم يعد صحيحا وتقضي بدلا منه. أما إن أحست به داخل الجسم ولم يخرج إلى الخارج ولم تره، أو خرج بعد الغروب، فصيامها صحيح. فليست العبرة بانتقال الدم داخل الجسم من مكان إلى مكان، إنما العبرة بخروجه خارج الجسم ورؤيته. السؤال 37: ما هي المدة التي يسمح فيها للمسافر بالإفطار؟ ما هي المدة التي يسمح فيها للمسافر بالإفطار؟ الجواب: إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل. إذا وصل المسافر إلى بلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته في هذه البلدة الجديدة التي سافر إليها 4 أيام فأقل. إذا كان مدة إقامته 4 أيام فأقل فإنه لا يجب عليه أن يصوم، لا زال مسافرا. أما إذا كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام يعني 21 صلاة فأكثر، فإنه يتم اليوم الذي قدم فيه ويقضيه، يمسك فيه احتياطا ويقضيه ويصوم بقية الأيام. إذا كان أكثر من 4 أيام يمسك اليوم إذا وصل في النهار احتياطا ويقضيه لأنه ليس بكامل، ويصوم بقية الأيام. السؤال 38: من كان سيقيم في الخارج مدة سنة أو سنوات للدراسة مثلا ثم يرجع إلى بلده، فهل له أن يفطر مدة إقامته في البلاد التي سيدرس فيها؟ الجواب: هذا مما اختلف فيه أهل العلم، طبعا هذا تبع السؤال الذي قبله، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور ومنهم الأئمة 4 أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم. المسافر بلاد الخارجية في حكم المقيم يدرس، يجلس هناك سنة سنوات، أنه في حكم المقيم فعليه الصوم، هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4. غيرهم من أهل العلم من المتأخرين المتقدمين والمتأخرين الآن لهم رأي آخر، لكن رأي الجمهور والأئمة 4 أنه في حكم المقيم، خلاص تأجر بيت جلس هناك فصار هناك الآن جالس مقيم مدة طويلة، فإذا عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يفطر في رمضان فيصوم هناك ولو كان مدة اليوم طويلة. أحيانا يصير اليوم في بلاد الخارجية مثلا يصير اليوم 21 ساعة مثلا طويل اليوم، وقد يكون قصيرا بحسب وجوده هناك صيفا أو شتاء. السؤال 39: امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وكذلك رجل أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامهما؟ الجواب: صيام المرأة المذكورة صحيح، وكذلك صيام الجنب، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. والحائض نفس الشيء، إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام، ولو اغتسلت بعد الفجر فصيامها صحيح. فالعبرة ليست بالاغتسال، العبرة بالنية عند السلامة من الموانع قبل الفجر أن تكون موجودة النية. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر، ولكن يجب التعجيل بالاغتسال من أجل إدراك صلاة الفجر. السؤال 40: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كله؟ هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا لمنع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله؟ الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، أن ذلك لا يضرها، وقد لا يثبتون ذلك، قد لا يثبتون ذلك، قد يقول أنه مضر أو هكذا هو الواقع، فلا يجوز أن تتعاطاه وأن تضر بنفسها. وخير لها أن تكف عن ذلك، وخير لها أن تكف عن ذلك. يعني افرض أنه جائز، افرض أنه ما في ضرر، حبوب منع الحيض ما في ضرر منها ضرر فرضا، هل الأفضل للمرأة تأخذ حبوب منع الحيض وتصوم مع المسلمين طيلة الشهر، أو الأفضل لها أن لا تأخذ حبوب منع الحيض وينزل عليه تنزل عليها العادة ثم تصوم تقضي بعد ذلك؟ أيهما أفضل، تصوم مع المسلمين طيلة الشهر أم أنها تترك الحبوب وتقضي بعد ذلك؟ ها، تترك الحبوب وتقضي بعد ذلك، نعم هذا هو الجواب الصحيح. وهكذا فعلت عائشة وغيرها من أمهات، ما حتى ناول أعشاب ولا أخذ أشياء ولا أدوية لمنع الحيض أبدا، وإنما رضيت المرأة المسلمة بقضاء الله، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم: إن حيضتك ليست في يدك، ليست بيدك، إنما هو شيء قدره الله على بنات آدم. فإذا خير لها أن ترضى بما كتب الله وتنزل عليها العادة لا بأس بذلك، ثم تقضي بعده بعد أن تطهر.